إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي سورة النساء قال ربنا جل وعلا: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، واستغفر الله مما هممت به مما يعد بالنسبة لمنصبك الرفيع ذنبا يغفر الله لك، إن الله كان كثير الستر لذنوب عباده دائم الرحمة بعباده المؤمنين. والأمر في ظاهره للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في عمومه لكل أمة ولكل قاض يفصل بين الناس: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ولا تجادل يا رسول الله عن الذين يقصدون خيانة أنفسهم ويتحرونها ويحكمون إخفاء المستور من جرائمه ويظلمون أنفسهم بالخيانة فيما لله عليهم من تكاليف وأمور تعبدية، فيعرضون أنفسهم للعقوبة الإلهية. إن الله لا يحب من كان مفرطا في الخيانة ركوبا للمآثم والمعاصي. صارت الخيانة وارتكاب الإثم عادة لازمة له، ومن أخرج نفسه بخياناته وآثامه من محبة الله صار محلا لسخطه عليه ونقمته، وابتعد عن مجالات مغفرة الله ورحمته. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. يحاولون جهدهم اتخاذ وسائل الاستتار عن أعين الناس ومراقبتهم لارتكاب جرائمهم وآثامهم في الخفاء، ولا يستترون من الله السميع البصير، ولا يستحيون منه سبحانه، وهو أحق أن يستحيا منه ويخشى عقابه، والله معهم بعلمه وقدرته، لا يخفى عليه شيء من حالهم وقت إدمارهم وتدبيرهم بالليل فيما بينهم ما لا يرضى من القول الذي يجعلونه، متضمنا خطط الخيانة التي سيعملون بمقتضاها. والله تعالى لا يخفى عليه شيء من أسرار عباده، وهو مطلع عليهم ومحيط بهم، وسيحبط كيدهم ولن يفلتوا من عقابه. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ها أنتم أيها المؤمنون جادلتم عن هؤلاء الخائنين في الحياة الدنيا بغية تبرئتهم وإبعاد تهمة السرقة عنهم، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة إذا أخذهم الله بعذابه؟ بل من يكون يوم القيامة وكيلا على الخائنين يتولى حمايتهم ويقيهم من بأس الله إذا نزل بهم؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل عملا سيئا من الصغائر أو الكبائر يدرك الناس قبحه ويسوءهم أن يرتكب أو يظلم نفسه بارتكاب المعاصي فيما يختص به ثم يستغفر الله من ذنوبه وظلم نفسه بمعصية ربه مع الندم والعزم على الاستقامة يجد الله كثير الستر له دائم الرحمة به يعفو عن جميع الذنوب الكبائر والصغائر. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يضم إلى نفسه ذنبا يأثم به من جميع المعاصي التي نهى الله عنها كبائرها ومتوسطاتها وصغائرها ما هو ظاهر منها وما هو باطن منها في السر فإنما يعود وبال كسبه ومضرة ذنبه عليه. وإن بدا في عاجل أمره أنه لمنفعته ولذته، لأن العبرة بعواقب الأمور لا بأوائلها التي تغر المتعجلين، وكان الله من الأزل إلى الأبد عليما يحاسبه على عمله بعلمه الشامل حكيما يجازيه بالعدل إن لم تقتضي حكمة الله أن يشمله بمغفرته والتجاوز عن معاصيه. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومن يرتكب ذنبا عظيما بأن يتحرى ويتدرن به في نفسه حتى إنه يصدر عنه من غير تكلف ولا معاناة، أو يعمل إثما يستحق عليه العقوبة ثم يقذف بما جناه من إثم وخطيئة إنسانا بريئا منه متهما إياه به ليبعد التهمة عن نفسه، فقد احتمل من الجرائم حملا ثقيلا لا يستطيع حمله إلا بتكلف ومشقة، وهذا الحمل يشتمل على جريمتين كبيرتين. الجريمة الأولى افتراء الكذب واتهام البريء بما لم يفعل ومواجهته بذلك بطريقة يبهت فيها محتارا كيف يدفع الكذب الصراح عن نفسه. والجريمة الأخرى الذنب الواضح الجلي، وهو ما كان منه من قذف للبريء بما يجر عليه العقوبة، وهو ظلم عظيم من الكبائر الكبرى. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولولا فضل الله عليك يا رسول الله بالبصيرة والحفظ ورحمته بما أوحى إليه لتوجهت نفوس جماعة من أهل الكيد والنفاق أن يضلوك عن القضاء بالحق وتوخي طريق العدل، لكنهم ما استطاعوا أن يصلوا إلى مستوى الهم الذي هو دون مستوى الإرادة الجازمة التي تدفع إلى التنفيذ بسبب فضل الله عليك ورحمته. ولو أنهم حاولوا أن يضلوك فإنهم لا يضلون إلا أنفسهم، فوبال ذلك يرجع إليهم. وما يضرونك من شيء في المستقبل لدوام عصمة الله لك. وأنزل الله عليك القرآن والإصابة في القول والعمل ووضع الأشياء في مواضعها، وهي الحكمة، وما دلت عليه السنة النبوية من قول أو فعل أو خلق أو إقرار، والسنة هاهنا الحكمة. وعلمك الذي علمك الله تبارك وتعالى إياه، فإنه تعالى قد علمك ما لم تكن تعلم من علم الغيب وأحوال المنافقين وأحكام الشرع وأمور الدين، ولم يزل فضل الله عليك يا رسول الله عظيما. فاشكره على ما أولاك من إحسانه، وما حباك من ألطافه، وما شملك من فضله، لتقوم بواجب حقه سبحانه وتعالى. ومن يكتسب إثما صغيرا أو كبيرا فإنما عقوبته عليه وحده لا تتجاوزه إلى غيره، وكان الله عليما بأعمال العباد حكيما في تدبيره وتشريعه. ومن يكتسب خطيئة على غير عمد أو إثما بعمد ثم يتهم به إنسانا بريئا من ذلك الذنب فقد تحمل بفعله ذلك كذبا شديدا وإثما بينا. ولولا فضل الله عليك أيها الرسول بعصمتك لعزمت جماعة من هؤلاء الذين يخونون أنفسهم أن يضلوك عن الحق فتحكم بغير القسط، وما يضلون حقيقة إلا أنفسهم، لأن عاقبة ما اقترفوه من محاولة الإضلال راجع عليها. وأنزل الله عليك القرآن والسنة وعلمك من الهدى والنور ما لم تكن تعلم قبل ذلك، وكان فضل الله عليك بالنبوة والعصمة عظيما. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات النهي عن المدافعة والمخاصمة عن المبطلين، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. ينبغي للمؤمن الحق أن يكون خوفه من الله وتعظيمه والحياء منه فوق كل أحد من الناس. سعة رحمة الله ومغفرته لمن ظلم نفسه مهما كان ظلمه إذا صدق في توبته ورجع عن ذنبه، التحذير من اتهام البريء وقذفه بما لم يكن فيه، وأن فاعل ذلك قد وقع في أشد الكذب وأعظم الإثم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من الأحاديث السرية التي تكون داخل المجتمعات بعيدا عن علم ومراقبة القيادة المؤمنة المسلمة، إلا في نجوى الذين يأمرون بالصدقة لذي حاجة متعفف يكره أن تفتضح حاجته محافظة على مكانته الاجتماعية، أو مجلس تكون فيه نجوى قائمة على أمر بمعروف أو نهي عن منكر لشخص بعينه أو أشخاص بأعيانهم. فواجب النصيحة في مثل هذه الحال أن تكون سرا لا حديثا معلنا، وإلا كان فضيحة لا نصيحة، وربما جرأته الفضيحة على التمادي في الغي والمجاهرة بالإثم مع المكابرة والعناد. أو مجلس تكون فيه نجوى قائمة على محاولة الإصلاح بين المتخاصمين ليتراجعا إلى ما كان عليه من الألفة والاجتماع، ومن يفعل تلك الأمور طلبا لمرضات الله وخالصا لوجهه فسوف نؤتيه في الآخرة أجرا عظيما لا يعلم قدره إلا الله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويعاديه ويكون في جانب والرسول والمؤمنون في جانب آخر بإيمانهم وولائهم لله تعالى، وذلك كله من بعد ما وضح له الحق الذي أنزله الله على رسوله، ويسير في غير طريق المؤمنين، ومنه التناجي في السر بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، نمكنه من أن يتولى ما اختار لنفسه من الضلال في رحلة امتحانه في الحياة الدنيا، وندخله جهنم ونذقه عذاب الحريق ونجعله خالدا في النار، إذ تكون هي مصيره الأخير وساء ذلك مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر لمشرك مات على شرك، ولا تشمله رحمة الله بنجاته من الخلود في عذاب النار، ويغفر الله سبحانه ما دون الشرك من كل المعاصي كبائرها وصغائرها لمن يشاء من أهل التوحيد. ومن يشرك بالله غيره فيدعي أن له شريكا في الخلق والتكوين أو في الوجود مما يماثله ذاتا أو صفات، أو يدعي أنه يستحق العبادة معه، فقد ذهب عن طريق الهدى وحرم الخير كله إذا مات على شركه. فعقوبة الإشراك بالله في ربوبيته أو إلهيته وسائر دركات الكفر الخلود الأبدي في عذاب النار يوم القيامة، وهذا من العدل، لأن الكافر لو جعله الله عز وجل خالدا في الحياة الدنيا لبقي كافرا أبدا، فاستحق بالعدل الخلود في العذاب. وعقوبة المعاصي من دون الإشراك بالله تكون على مقاديرها كما وكيفا، ويغفر الله ما يشاء منها برحمته على وفق حكمته وبحسب علمه بأحوال عباده. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. ما يعبد المشركون من دون الله إلا أصناما سموها بأسماء الإناث كاللاتي والعزى ومناة، وهي جمادات لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر. وما يعبدون بعبادة هذه الأصنام والالتجاء إليها لإنقاذهم من الهلاك أو المرض أو الكوارث إلا شيطانا عاتيا خارجا عن الطاعة أغراهم بعبادتها فأطاعوه فكانوا له عابدين. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. أبعده الله وطرده من رحمته وأخرجه من جنته بسبب تكبره وجراءته على مخالفة أمر الله جل وعلا. وقال إبليس مقسما ومؤكدا بلسان المقال والفعال: لأتخذن من عبادك حظا مقدرا معلوما، فأسيطر على نفوسهم وأجعلهم في طاعتي بدل أن يتجهوا إلى طاعتي، ولأبعدن من تبعني منهم عن طريق الحق بالتزيين والوسوسة، ولألقين في قلوبهم الأماني الباطلة والمواعيد الكاذبة من طول الأعمار وبلوغ الآمال، ولأحملنهم على أن يقطعوا آذان الأنعام ويتركوا الحمل عليها تقربا للأوثان، ولأدعونهم إلى تغيير دين الله بتحليل الحرام وتحريم الحلال، وتغيير هيئة ما عليه الخلق بتغيير صورة الأعضاء السوية إلى ما يظنون أنها أحسن من الصورة التي كانت عليها، كالوشم في الجلد ونشر الأسنان والنمص لإزالة الحواجب. ومن يتخذ الشيطان ناصرا له من دون الله يطيعه فيما يأمره به فقد خسر خسرانا ظاهرا واضحا، لأن طاعة الشيطان توصله إلى نار جهنم وهي غاية الخسران. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. يعد الشيطان حزبه وأولياءه بالوعود الكاذبة، ويغريهم بالأماني الباطلة الخادعة، وما يعدهم الشيطان إلا وعدا غرورا، مخادعة وإطماعا بالباطل. أولئك البعداء المنحطون إلى جهة الدرك الأسفل من النار، الذين اتخذوا الشيطان وليا، مرجعهم ومستقرهم جهنم، ولا يجدون عنها ملجأ أن يلجؤون إليه، ولا مفرا ومهربا يهربون عنها إلى غيرها. ومن فوائد الآيات الكريمة: أكثر تناجي الناس لا خير فيه، بل ربما كان فيه وزر، وقليل من كلامهم فيما بينهم يتضمن خيرا ومعروفا. معاندة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومخالفة سبيل المؤمنين نهايتها البعد عن الله ودخول النار، كل الذنوب تحت مشيئة الله، فقد يغفر لصاحبها إلا الشرك لا يغفره الله جل وعلا أبدا. غاية الشيطان صرف الإنسان عن عبادة الله تعالى، ومن أعظم وسائله تزيين الباطل بالأماني الغرارة والوعود الكاذبة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. والذين آمنوا بالأركان الإيمانية الستة إيمانا صحيحا صادقا وعملوا الصالحات التي تعبر عمليا عن صحة الإيمان الإرادي الاعتقادي، سندخلهم في الآخرة جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار خالدين في الجنات خلودا أبديا بلا انتهاء ولا غاية. وعد الله ذلك الذي ذكر وعد حق، وليس أحد أصدق من الله قيلا أي قولا، لأنه سبحانه يستحيل عليه الكذب، هو سبحانه قادر دائما على تنفيذ ما يريد، وعلمه المحيط بكل شيء لا يتخلى، وحكمته العظيمة لا تنقض ولا تتبدل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ليس ما وعد الله به من الثواب ودخول الجنة والظفر بمراتبها العلية ولا النجاة من النار ومن دركاتها الدنية، ليس هذا بالأماني الحاصلة في نفوسكم التي تريدون وقوعها أيها المسلمون، ولا بأماني أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وإنما الأمر بالإيمان والسعي والجد في فعل الصالحات وترك السيئات وبذل الطاقة ارتقاء في مراتب الكمال وترفعا عن دركات النقصان. ولكن من يرتكب معصية مؤمنا كان أو كافرا يجازه الله بها عاجلا أو آجلا، ولا يجد له من دون الله وليا ما يرحمه فيحميه ويؤويه، ولا نصيرا ينصره فيمنع عنه نزول عذاب الله الذي يستحقه بالعدل. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن يعمل بعض الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن حق الإيمان فأولئك الفضلاء رفيع المنزلة، يدخلون الجنة ولا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا ما، مهما كان هذا الشيء صغيرا ولو قدر النقرة في ظهر النواة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. لا يوجد أحد أحسن دينا ممن انقاد في رحلة امتحانه في الحياة الدنيا لأوامر الله ونواهيه انقيادا تاما، وخضع له في سره وعلانيته، وأخلص طاعته له، والحال أنه محسن في عمله وعبادته وسلوكه وأخلاقه لله عز وجل من أهل مرتبة الإحسان، وهم الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، وهي أعلى مراتب المؤمنين. واتبع دين إبراهيم عليه السلام مسلما مخلصا مائلا عن سائر الأديان الزائغة إلى الإسلام، واتخذ الله إبراهيم عليه السلام صفيا أحبه سبحانه محبة كاملة بإخلاصه في عبادته واجتهاده فيما يرضي الله، ولحبه لله سبحانه محبة تخالل كيانه كله وتهيمن على كل مشاعره. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. ولله عز وجل ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا، وكان الله عالما علم إحاطة وقدرة بكل شيء، فهو المستحق وحده للعبادة وإسلام الوجه والطاعة له سبحانه وتعالى. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. ويطلبون منك يا رسول الله تبيين المشكل من الأحكام في شأن النساء وميراثهن وصداقهن ومعاملتهن. قل لهم يا رسول الله، الله تعالى يفتيكم في شأن النساء مبينا أمرهن وما يجب لهن، ويفتيكم ما أنزل في كتابه عليكم في شأن اليتامى أولاد النساء اللاتي لا تعطونهن ما فرض الله لهن من المهر والميراث وغير ذلك من الحقوق، وتميل نفوسكم إلى نكاحهن لمالهن وجمالهن بأقل من صداقهن. ويفتيكم أيضا في شأن المستضعفين من الصغار الذين هم في حال يستضعفهم فيها غيرهم ولا يعطيهم حقوقهم وهم ضعفاء في ذات أنفسهم، أن تعطوهم حقهم من الميراث كاملا غير منقوص. ويبين الله لكم أيضا في شأن اليتامى ذكورا كانوا أو إناثا أن تقوموا لأجلهم ومصلحتهم بالعدل في ميراثهم وسائر أموالهم وأحوالهم، وأن تتعهدوهم بالعطف والمحبة والإكرام والتربية والتهذيب، لأنهم قوة للأمة إن صلحوا. أما إذا لم تقوموا لمصلحتهم وتعتنوا بحالهم فإنهم ينشؤون وبينهم وبين الناس عداوات مستمرة ونفور مستحكم، يدفعهم إلى أن يكونوا عناصر فساد وتخريب في مجتمعهم بسبب حرمانهم من المودة والرحمة في طفولتهم. وما تفعلوا من خير لأنفسكم وأمتكم فإن الله كان به عليما علما دقيقا، لا يخفى عليه منه شيء فيجازيكم عليه. فأسألونك أيها الرسول في أمر النساء وما يجب لهن وعليهن. قل الله يبين لكم ما سألتم عنه، ويبين لكم ما يتلى عليكم في القرآن في شأن اليتامى من النساء اللاتي تحت ولايتكم، ولا تؤتونهن ما فرض الله لهن من المهر أو الميراث
ولا ترغبون في نكاحهن وتمنعونهن من النكاح طمعا في أموالهن. ويبين لكم ما يجب في المستضعفين من الصغار من إعطائهم حقهم من الميراث، وألا تظلموهم بالاستيلاء على أموالهم. ويبين لكم وجوب القيام على اليتامى بالعدل بما يصلح شأنهم في الدنيا والآخرة. وما تفعلوا من خير لليتامى وغيرهم فإن الله عليم به وسيجازيكم به. ومن فوائد الآيات الكريمة ما عند الله من الثواب لا ينال بمجرد الأماني والدعاوى، بل لا بد من الإيمان والعمل الصالح. الجزاء من جنس العمل، فمن يعمل سوءا يجزى به، ومن يعمل خيرا يجزى بأحسن منه. الإخلاص والاتباع هما مقياس قبول العمل عند الله جل وعلا. عظم الإسلام حقوق الفئات الضعيفة من النساء والصغار، فحرم الاعتداء عليها، وأوجب رعاية مصالحها في ضوء ما شرع. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن توقعت امرأة من زوجها ترفعا عليها أو تجافيا عنها بأن يمنعها نفسه ونفقته ومودته، ويؤذيها بسب أو ضرب أو انصرف عنها وقلل محادثتها ومؤانستها، فلا حرج على الزوج والمرأة أن يصلحا بينهما صلح بتسامح كل منهما عن بعض حقه لينال خيرا مما تسامح فيه. ويكون هذا الصلح صلحا نفسيا تتلاقى فيه القلوب وتصفو النفوس، والصلح في ذاته خير يعم الطرفين. وإقامة الزوجة بعد تخيير زوجها له والمصالحة على ترك بعض حقها من القسم والنفقة أولى وأفضل من الفرقة. وطبعت النفوس على أشد البخل، وأحضر في داخل الأنفس بالتكوين الفطري لها، فكأن البخل حاضرها لا ينفك عنها. فكل واحد من الزوجين يحرص على منع الخير عن الآخر، ويلتزم موقفه متمسكا بحقوقه الشكلية. وإن تحسنوا أيها الأزواج الصحبة والعشرة وتتقوا الله في حق المرأة فلا تظلموها ولا تجوروا عليها، فإن الله كان من الأزل إلى الأبد بما تعملون عليما علما تاما شاملا، شاملا لكل ظواهر الأشياء وبواطنها، علم حضور وشهود وتدبير، فيجازيكم عليه. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ولن تقدروا أيها الرجال أن تسووا بين النساء في الحب وميل القلب، لأن ذلك خارج عن قدرتكم ووسعكم، ولو حرصتم في تحري ذلك أتم الحرص، ولذلك لم يكلفكم الله به، إذ التكليف الشرعي يكون بما في الوسع والطاقة. فقاربوا واجتهدوا ألا تميلوا كل الميل إلى التي تحبونها في القسم والنفقة، فتدعوا الأخرى التي لا تميلون إليه، كالمرأة التي ليست بذات زوج تنال الحقوق الزوجية أو بعضها، ولا هي خالية الأزواج، فتكون كالشيء المعلق، لا هو في السماء ولا هو على الأرض. وإن تصلحوا بالعدل في القسم وتنفوا الجور وتراقبوا الله تعالى وتخشوه في زوجاتكم، فإن الله كان كثير الستر لما حصل من الميل إلى بعضهن دون بعض، دائما الرحمة بكم، حيث لم يكلفكم ما لا تقدرون عليه. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. وإن لم يصطلحا وتعذر عليهما التلاؤم وأرادا الفرقة، يغني الله كلا من فضله وغناه ورزقه، وكان الله من الأزل إلى الأبد واسع الفضل والرحمة، حكيما فيما أمر به ونهى عنه. وتشريع الطلاق في مثل هذه الحال عندما يتعذر إزالة الخلاف بين الزوجين تشريع حكيم، فيه درء لمفاسد كثيرة وخطيرة تترتب على إجبار الزوجين المتنازعين أن يعيشا مع بعضهما وهما في تنافر وخصام مستمرين، فإن هذا يؤثر على الأولاد ويمتد فساده إلى المجتمع المحيط بالأسرة. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله عز وجل وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتصرفا. ونقسم مؤكدين لكم أننا طلبنا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى طلبا مؤكدا، وعهدنا إليكم يا أهل القرآن في كتابكم بأن تتقوا الله فتوحدوه وتطيعوه وتحذروه ولا تخالفوا أمره، وإن تجحدوا ما وصاكم به فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، فهو غني عنكم وعن عبادتكم وطاعتكم وتقواكم، وكان الله سبحانه من الأزل إلى الأبد غنيا عن جميع خلقه، غير محتاج إليهم ولا إلى طاعته، حامدا أهل طاعته، مثنيا عليهم بما فعلوا من خير، محمودا على عظيم صفاته وجليل نعمه عليهم، لا يضيره كفر الكافر ولا ينقص من سلطانه فجور الفاجر، لأن الجميع في قبضة يده وتحت سلطانه. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. ولله عز وجل وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا، وأغنى الله حال كونه قائما بشؤون خلق، كفيلا بأمورهم، معتمدا عليه، فاتخذوه وكيلا ولا تتكلوا على غيره. إن يشأ الله يهلككم أيها الناس ويأتي بغيركم، هم خير منكم وأطوع له، فإنه سبحانه وتعالى قادر على ذلك قدرة مطلقة، وكان الله على ذلك الإهلاك وإيجاد غيركم عظيم القدرة، لا يمتنع عليه شيء أراده. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. من كان يريد منكم أيها الناس عرضا من الدنيا ويطلبون بأعمالهم وجهادهم متاع الدنيا وما ينالونه من الغنيمة، فهم مخطئون في قصده، لأن الله عنده ثواب الدنيا وثواب الآخرة، يؤتيه من الدنيا ما قدر له ويجزيه في الآخرة خير الجزاء، وكان الله بالكينونة الأزلية الأبدية سميعا لأقوالهم بصيرا بنياتهم وما في نفوسهم، وسيجازيهم على ذلك. وفي هذه الآية ترغيب للمؤمنين في أن يبتغوا بأعمالهم الصالحة ثواب الآخرة، ولو كانت مطامع نفوسهم متعلقة بثواب الدنيا، فإن الله عز وجل ذو فضل إذا طلبوا ثواب الآخرة لم يحرمهم من ثواب الدنيا بل يجمعهما لهم. في هذه الآيات الكريمات كثير من الفوائد، منها استحباب المصالحة بين الزوجين عند المنازعة وتغليب المصلحة بالتنازل عن بعض الحقوق إدامة لعقد الزوجية. أوجب الله تعالى العدل بين الزوجات خاصة في الأمور المادية التي هي في مقدور الأزواج، وتسامح الشرع حين يتعذر العدل في الأمور المعنوية كالحب والميل القلبي. لا حرج على الزوجين في الفراق إذا تعذرت العشرة بينهما. الوصية الجامعة للخلق جميعا أولهم وآخرهم هي الأمر بتقوى الله تعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله كونوا قائمين بالعدل، بأن يكون العدل خلقا ثابتا من أخلاقكم. كثير الحرص على تنفيذ شريعة الله التي تأمر بإقامة العدل، تبتغون مرضات الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه في قوامتكم، فلا تجوروا في أحكامكم وأقضيتكم لمن تحت أيديكم ولو مع قوم تغلي قلوبهم بغضا لكم من أعداء الدين مؤدين شهادتكم بالعدل لوجه الله تعالى، ولو كانت الشهادة على أنفسكم بالإقرار عليها بما ارتكبت، أو كانت على الوالدين أو الأقارب، فأقيموا الشهادة عليهم لله تعالى، ولا تدفعكم دوافع الحب والشفقة والعصبية على مجانبة سبيل العدل، فلا تحابوا غنيا لغناه، ولا ترحموا فقيرا لفقره، إن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما منكم، فكلوا أمرهم إلى الله تعالى فهو أعلم بهم وبحالهم، ولا تتبعوا هوى أنفسكم متجاوزين ما يجب عليكم من العدل زاعمين أنكم تفعلون خيرا، وإن تحرفوا الشهادة بألسنتكم إلى غير الحق أو تعرضوا عنها بترك أدائها أو بكتمانها، فإن الله كان دواما من الأزل إلى الأبد بما تعملون خبيرا. على سبيل الشهود والحضور المصاحب لكل أجزاء العمل ظواهره وبواطنه، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله دوموا على إيمانكم بالله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي دوموا على إيمانكم بالله واثبتوا عليه ومدوه دواما بما يغذيه ويجدده ويجعله حيا يقظا. وآمنوا بصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بالقرآن العظيم وبجميع الكتب الربانية التي أنزلها الله على أنبيائه قبل القرآن. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بعد إيمانه ويفعل كما يفعل المنافقون المذبذبون فقد بعد بعدا كبيرا عن طريق الحق وسلك مسالك الضياع. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. إن المنافقين الذين آمنوا ثم كفروا بعد الإيمان ثم آمنوا بألسنتهم بإظهارهم الإيمان لتجري عليهم أحكام المؤمنين ثم ازدادوا كفرا باستهزائهم وتلاعبهم بالدين وموتهم على الكفر لم يكن الله ليغفر لهم ما أقاموا على الكفر وماتوا عليه ولا ليهديهم طريقا إلى نجاتهم وخلاصهم مما هم فيه، بل يتركهم وشأنهم وما اختاروا لأنفسهم تطبيقا لسنته العامة في امتحان عباده ضمن أحوال اختبارهم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشر يا رسول الله ويا كل مؤمن من أمته المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطلون الكفر ويحرصون على المنافع الدنيوية والمصالح المادية، بشرهم بأن لهم عذابا مؤلما أشد الإيلام، فهو الذي يرضي مطامعهم وينتظرهم جزاء كفرهم. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. من صفات المنافقين أنهم يعملون مجتهدين لجعل اليهود أولياء وأنصارا يوادونهم ويتعاونون معهم من غير المؤمنين الذين هم دون المؤمنين عند الله، لأنهم سافلون عقيدة وسلوكا ومنزلة وموضعا في دار العذاب يوم الدين. أيطلبون من اليهود القوة الغالبة والمعونة والظهور على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فإن كانوا يبتغون عند الكافرين العزة فإن القوة والقدرة والغلبة لله جميعا، وهو الذي يعز أولياءه وأهل طاعته، ولن يحصل المنافقون على العزة من الكافرين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقد نزل عليكم يا معشر المسلمين في القرآن في العهد المكي في سورة الأنعام أنه إذا سمعتم الكفار يخوضون بألسنتهم في القرآن بالطعن ويستهزئون به في مجالسه فلا تقعدوا معه حتى يأخذوا في حديث آخر إنكم إذا جالستموهم وقعدتم معهم وهم يخوضون في آيات الله كفراً واستهزاءً بها فإنكم تكونون في تلك الحال مثلهم في ارتكاب الإثم العظيم وإذا رضيتم بذلك فأنتم وهم في الكفر سواء إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم يوم القيامة يلقون فيها سوء العذاب فما اجتمعوا في الدنيا على مجالس الكفر والاستهزاء بآيات الله فيؤخذ من الآية النهي عن مجالسة أهل العقائد الباطلة عامة عند خوضهم في باطلهم كالمبتدعة والفساق والملاحدة وأن من رضي بالكفر فهو كافر ومن رضي بمنكر أو خالط أهله كان بالإثم بمنزلتهم إذا رضي به وإن لم يباشر والقاعدة أنه إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل عنه يعني إذا لم يستطع أن يغير المنكر بيده ولا بلسانه فإنه يصير إلى التغيير بالقلب شريطة ألا يقعد معهم إذا كان قادرا على مفارقتهم فإن كان قادرا على مفارقتهم وهو يدعي أنه ينكر بقلبه فهو كاذب وهو مخالط لهم وهو متحمل للإثم كهم وقد نزل الله عليكم أيها المؤمنون في القرآن الكريم أنكم إذا جلستم في مجلس وسمعتم فيه من يكفر بآيات الله ويستهزئ بها فيجب عليكم ترك القعود معهم والانصراف عن مجالستهم حتى يتحدثوا في حديث غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها إنكم إذا جالستموه حال الكفر بآيات الله والاستهزاء بها بعد سماعكم ذلك إنكم إذن مثلهم في مخالفة أمر الله لأنكم عصيتم الله بجلوسكم كما عصوا الله بكفرهم إن الله سيجمع المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويضمرون الكفر والكافرين في نار جهنم يوم القيامة معا وتأمل في تقديم المنافقين على الكافرين في الجمع في جهنم جميعا فأولئك الذين يجلسون في المجالس التي يكفر فيها بآيات الله ويستهزأ بها وهم قادرون على التغيير أو غير قادرين على التغيير ولكنهم قادرون على المفارقة ثم يمكثون هؤلاء منافقون فتوعدهم الله رب العالمين بقوله إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا فقدم ذكر المنافقين على الكافرين في الجمع في جهنم وبئس المصير ومن فوائد هذه الآيات وجوب العدل في القضاء بين الناس وعند أداء الشهادة حتى لو كان الحق على النفس أو على أحد من القرابة على المؤمن أن يجتهد في فعل ما يزيد إيمانه من أعمال القلوب والجوارح ويثبته في قلبه عظم خطر المنافقين على الإسلام وأهله ولهذا فقد توعدهم الله بأشد العقوبة في الآخرة إذا لم يستطع المؤمن الإنكار على من يتطاول على آيات الله وشرعه فلا يجوز له الجلوس معه على هذه الحال الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. من صفات المنافقين أنهم ينتظرون بترقب يقظ ما يحدث لكم أيها المؤمنون من خير أو شر وينتهزون الفرص. فإن كان لكم نصر من الله تعالى على عدوكم وغنيمة تنادونها منهم قال المنافقون لكم ألم نكن معكم في الموقعة والفتح فاجعلوا لنا نصيبا من الغنيمة كما تقسمون لسائر المقاتلين المجاهدين وإن كان للكافرين نصيب مما كسبوا بأسبابهم ضمن سنة الله عز وجل وبمقتضى حكمته التربوية أو الجزائية قال المنافقون للكفار ألم نحط بكم إحاطة حماية ومعونة ونصرة ودفعنا المؤمنين بتخذيلهم عنكم ومراسلتنا إياكم بأخبارهم وأسرارهم فأعطونا نصيبا مما أصبتم منهم فالله يحكم بين الفريقين فريق المؤمنين وفريق المنافقين يوم القيامة يوم الدين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين طريقا بالانتصارات الحاسمة والغلبة الدائمة والسيطرة المستمرة بل يساعد المؤمنين إذا عملوا بما أمرهم من إعداد المستطاع من القوة حتى يتفوقوا على أعدائهم ويكونوا هم المنصورين الغالبين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن المنافقين يتصفون بخمس صفات سلوكية بيّنتها هذه الآية الكريمة. الصفة الأولى أنهم يظهرون ما يوهم الإيمان والصدق والسلامة ويبطنون خلاف ذلك ويبالغون جدا في الاستخفاء والتواري ويمعنون في إيقاع المؤمنين فيما يكرهون غاية جهدهم وهم حين يخادعون الذين آمنوا مع أن الله معهم وهو وليهم إنما يخادعون معهم الله ربهم الذي يتولاهم بتأييده ويحميهم من مكر المنافقين ومكايدهم. والمنافقون بسبب غفلتهم عن هذه الحقيقة لا يخدعون إلا أنفسهم والله مجازيهم بمثل عملهم إذ يستدرجهم من حيث لا يشعرون حتى يوقعهم بشر عملهم الذي يمكرون به. والصفة الثانية إذا قام المنافقون إلى الصلاة قاموا متثاقلين لأنهم غير مؤمنين باطنا فهم لا يؤمنون بجدوى الصلاة ولا يتذوقون حلاوتها ولا يشعرون بلذة مناجاة الله فيها. والصفة الثالثة أنهم يقصدون بصلاتهم وسائر أعمالهم الدينية الرياء والسمعة ويظهرون للناس أنهم أهل خير وصلاح فإذا خلوا إلى أنفسهم لم يؤدوا هذه الأعمال التي يتظاهرون بها أمام الناس. والصفة الرابعة أنهم لا يذكرون الله تعالى إلا ذكرا قليلا لأنهم من قسم المنافقين المترددين إذ هم في نوبة اتجاه قلوبهم إلى الإيمان قد يذكرون الله عز وجل لكنهم سرعان ما يرتدون إلى الطرف الآخر. أما المنافقون الذين استقروا في الكفر دواما وانتهت لديهم حالة التردد بين الكفر والإيمان فإن ذكرهم القليل من قبيل ذكر المشركين وسائر الكافرين الصرحاء الذين يؤمنون بربوبية الله ولكنهم لا يؤمنون بإلهياته ولا برسوله، وإذا ذكروا الله فإنهم يذكرونه لدنياهم لا لآخرته. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الصفة الخامسة أنهم متحيرون مترددون في ولائهم وفي سلوكهم، لا هوية لهم ولا مبدأ، فلا هم منتمون حقيقة إلى المؤمنين ولا هم منتمون حقيقة إلى هؤلاء الكافرين، ويظلون في حياتهم قلقين لا ثبات لهم. ومن يحكم الله عليه بالضلال بمقتضى قانون العدل فليس له من ينجيه من عذاب الله على ضلاله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله لا توالوا الكفار من دون أهل ملتكم ودينكم، أتريدون أيها المتخذون الكفار أولياء أن تجعلوا لله عليكم حجة ظاهرة جلية وهي تقتضي أن يرفع عنكم ولايته وينزل بكم عقوبته؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين الذين يموتون على النفاق في الطبقة السفلى من طبقات دار العذاب، يذوقون فيها عذابا خالدا. ولن تجد أيها المخاطب لهؤلاء المنافقين ناصرا ينصرهم فيرفع عنهم من عذاب الله إذا نزل بهم، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. لكن الذين رجعوا عن النفاق إلى الإيمان الصادق الصحيح وأصلحوا الفساد الذي كان في نفوسهم وأعمالهم، فعملوا بما أمر الله به وانتهوا عما نهاهم الله عنه، وتمسكوا بعهد الله جل وعلا، وانضموا إلى جماعة المسلمين الصادقين، وأخلصوا طاعتهم وأعمالهم التي عملوها لله عز وجل، لا يبتغون مراءاة الناس أو مغانم الدنيا أو منافعها. فأولئك المتصفون بهذه الأوصاف الأربعة مع المؤمنين في الجنة، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما في الآخرة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يفعل الله تعالى بعذابكم على آثامكم وجرائمكم شيئا لنفسه من جلب نفع أو دفع ضر. إن شكرتم نعم الله عليكم التي تنتهي بكم إلى معرفة المنعم والإيمان به، آتاكم أجرا عظيما ولا ينقص ذلك العطاء من ملكه شيئا، ولا يزيد شكركم وإيمانكم في ملكه شيئا. وكان الله دواما من الأزل إلى الأبد مثيبا عباده المؤمنين الشاكرين، موفيا أجورهم، عليما بأعمال عباده جميعا، من يستحق منهم الثواب ومن يستحق منهم العقاب. لا حاجة لله في تعذيبكم إن شكرتم له وآمنتم به، فهو تعالى البر الرحيم والجواد الكريم، إنما يعذبكم بذنوبكم. فإن أصلحتم العمل وشكرتموه على نعمه وآمنتم به ظاهرا وباطنا فلن يعذبكم وكان الله شاكرا لمن اعترف بنعمه عليما بإيمان خلقه وسيجازي كلا بعمله. وفي الآيات كثير من الفوائد منه بيان صفات المنافقين ومنها حرصهم على حظ أنفسهم سواء كان مع المؤمنين أو مع الكافرين. أعظم صفات المنافقين تذبذبهم وحيرتهم واضطرابهم، فلا هم مع المؤمنين حقا ولا هم مع الكافرين. النهي الشديد عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أعظم ما يتقي به المرء عذاب الله تعالى في الآخرة هو الإيمان والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.